بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق ذكر مقدمة لباب التوكل على الله عز وجل، وذكر أو بيان آيتين في هذا الباب، وآخرها قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بقي فيها تنبيهان: التنبيه الأول، نبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين صدقوا في إيمانهم، نبههم على الإنفاق في سبيل الله، واقتران الإنفاق بالتوكل على الله، أنه قد ينفق ماله كله ابتغاء مرضات الله عز وجل، قد ينفق ماله كله ابتغاء مرضات الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا في من عظم توكله على الله عز وجل، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين أنفق كل ماله، فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فمن كان عظيم التوكل على الله عز وجل جاز له ذلك. التنبيه الثاني: إذا كان المؤمن حقا هو الذي فعل المأمور وترك المحظور، فلماذا لم يذكر إلا خمسة أمور؟ لم يذكر الله عز وجل إلا خمسة صفات، ثم بين أن المتصفين بهذه الخمس الصفات هم المؤمنون حقا. ومن المعلوم أن هناك واجبات أخرى وفرائض متعددة، فالجواب عن هذا الإشكال أن يقال: إنما ذكر مستلزم لما ترك، فإن الله عز وجل قد ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله، وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته، مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، والإنفاق من المال والمنافع، وهذه الصفات الخمس مستلزمة لما سواها من الواجبات ومن الأعمال الصالحة. فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن يأتي بسائر الواجبات، بل الصلاة نفسها لو أديت كما أمر الله عز وجل فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا ما ذكره الشيخ سليمان حفيد المصنف نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب عن هذا الإشكال. قال المصنف رحمه الله: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. مناسبة الآية للباب أنه إذا كان الله عز وجل هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، وأما مناسبة الآية للتوحيد فإنها قد دلت على أن التوكل عبادة صرفها لغير الله شرك مناف للتوحيد. وأما ألفاظ الآية فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، يا حرف نداء ينادى به القريب والبعيد، وهو حرف يعد أم حروف النداء، ولم يقع النداء في القرآن إلا بها، وقد ورد الخطاب به في أكثر من 300 مرة في القرآن الكريم. وقوله أيها هو المنادى، وهو وصلة لنداء ما فيه أل، وكلمة ها للتنبيه، تنبيه السامع للإصغاء وعدم التشاغل بشيء آخر. يا أيها النبي، النبي مشتق من أحد شيئين: من النبأ فهو فعيل بمعنى مفعل ومفعل، من النبأ وهو الخبر العظيم فهو منبأ ومنبأ من قبل الله عز وجل، ومنبئ لعباد الله سبحانه وتعالى، والاشتقاق الآخر من النبوة وهي المكان المرتفع، وسمي بذلك لأن مقامه عال ورفيع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه عال ورفيع. والمراد بالنبي هنا المخاطب هو الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخطاب الله عز وجل له في القرآن يأتي بوصف النبوة وبوصف الرسالة: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. أما الوصف بالنبوة فقد ورد في القرآن في 13 موضعا، الوصف بالنبوة ورد في القرآن في 13 موضعا، والوصف بالرسالة ورد في موضعين. فحينما يأمره الله عز وجل بالتبليغ يناديه بوصف الرسالة، إذا كان المقام مقام تبليغ وإنذار ينادى بوصف الرسالة، وإذا كان فيما سوى التبليغ والدعوة فالغالب أن ينادى بوصف النبوة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، في أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله حسبك الله أي كافيك، كافيك الله، والحسب بسكون السين لا بفتحها بمعنى الكفاية، ومنه قولهم حسبك درهم. وإعراب الجملة حسبك الله على وجهين: حسبك مبتدأ، ولفظ الجلالة خبر، والمعنى ما حسبك إلا الله، ورجح هذا العلامة العثيمين. والثاني حسبك خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، والمعنى ما الله إلا حسبك. والأول أوجه وأرجح، لأن فيه حصر الحسب في الله عز وجل كما سيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى. وقوله ومن اتبعك من المؤمنين فيه تقديرات. التقدير الأول أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر. على الصحيح المختار من أقوال أهل اللغة وله شواهد كثيرة. الثاني أن تكون الواو بمعنى مع، يعني الأول عطف أن الواو عاطفة على الكاف المجرورة، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. والثاني التقدير الثاني بمعنى مع، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، وذلك كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم، وقال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك أو والضحاك فحسبك والضحاك سيف مهند. وهذا كما قال ابن القيم أصح التقديرين. والتقدير الثالث أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. وهذه الثلاثة التقادير تحمل معنى واحد. ما هو هذا المعنى الواحد؟ أن الله حسبك يا أيها النبي، وأنه سبحانه وتعالى حسب أيضا من اتبعك من المؤمنين. هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. أما التقدير الرابع وهو القول الثاني في معنى الآية، أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، والمعنى حسبك الله وأتباعك، أي يكفيك الله ويكفيك أتباعك. وهذا وإن قاله بعض الناس كما قال ابن القيم رحمه الله فهو خطأ محض. افهموا الفرق بين المعنيين. للآية ذكر في الآية معنيان، التقديرات هذه ثلاثة تقديرات لمعنى للمعنى الأول، والتقدير الرابع للمعنى الثاني. إذن في الآية معنيان، المعنى الأول حسبك الله ومن اتبعك، أي حسبك الله وحسب من اتبعك، يعني الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. المعنى الثاني الذي ذكره ابن القيم عن بعض الناس، بعض من ذكر عنه هذا القول، حسبك الله، حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله يكفيك وأن أتباعك يكفونك. هذا خطأ، هذا خطأ من حيث المعنى، وذلك لأن الحسب والكفاية لله عز وجل وحده. الكفاية أو الحسب لله عز وجل. إذن عندنا معنيان، المعنى الأول ما هو؟ يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين، والثاني أتباعك يكفونك، وهذا خطأ من حيث المعنى. لماذا؟ لأن الحسب لله وحده، الحسب لله وحده والكفاية لله وحده. ومما يدل على أن الحسب لله وحده عدة أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق الله عز وجل بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، حيث قال فإن حسبك إيش؟ الله. وجعل التأييد له بنصره وبعباده، التأييد في قوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي أن المؤمنين في مجال التأييد يؤيدونك، لكن في مجال الحسب هل هم يكفونك؟ لا. فإن حسبك الله، ولم يقل فإن حسبك الله والمؤمنون. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل التوحيد والتوكل حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، لأن الحسب لمن؟ لله وحده. دليل ثالث قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وعند التأمل نجد أنه قال سبحانه وتعالى حسب وقالوا حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، جعل ذلك خالصا له، بخلاف الإيتاء فإنه قال سيؤتينا الله وإيش ورسوله. الإيتاء غير الحسب، فالحسب لما كان لله لم يذكر رسول الله، قالوا حسبنا الله يكفينا الله، لكن في الإيتاء نعم سيؤتينا الله ورسوله، وقد قال الله عز وجل في حق نبيه: وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن هناك إيتاء، بالنسبة للإيتاء هناك إيتاء من الله ومن رسوله، لكن الحسب ليس إلا من الله عز وجل. ولذا قال في آخر الآية: إنا إلى الله راغبون. والرغبة كما أنها خالصة لله عز وجل، الرغبة إلى الله وحده، كذلك الحسب لله وحده. دليل رابع قوله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أخبر الله عز وجل أنه وحده هو الكافي لعبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ قال ابن القيم رحمه الله: والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر هاهنا. وراجع في ذلك مقدمة كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. إذن فهمنا أن في الآية معنيين. المعنى الأول وهو الصحيح الصواب أن الله حسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه سبحانه وتعالى حسب المؤمنين. والثاني الذي هو الخطأ،
أن
أن الله يكفيك وأن أتباعك يكفونك. فوائد الآية، في هذه الآية فوائد. أولا أن النداء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون بوصف النبوة أو الرسالة امتثالا واتباعا للقرآن الكريم، فإن الله عز وجل لم ينادي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه، لم يقل له يا محمد في القرآن تكريما له وتشريفا. وأما الإخبار عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله عز وجل قد يخبر عنه في القرآن باسمه محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وما نزل على محمد، وغيرها من المواضع. ثانيا وجوب التوكل على الله عز وجل لأنه من أعظم أنواع العبادة. ثالثا بيان فضل التوكل على الله جل وعلا. رابعا أن الله عز وجل كاف من اعتمد عليه وتوكل. خامسا أن بحسب متابعتك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون لك الكفاية والعزة والنصرة من الله عز وجل. سادسا أن من علامات الإيمان اتباع الرسول، اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سابعا أن المتبوع بحق هو رسول الله الذي يتبع بحق، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثامنا أن للكفاية أسبابا، لكفاية الله عز وجل أسباب، منها الاتباع والإيمان كما في هذا الموضع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من أسباب كفاية الله لعبده. ومن الأسباب الدعاء كما في قصة الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، الدعاء بالكفاية. ومن ذلك الرضا بالله عز وجل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ومن ذلك التوكل على الله تعالى كما في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تاسعا أن الاتباع المأمور به هو اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع ما أنزل الله عليه، وهناك اتباع منهي عنه في القرآن هو اتباع الهوى والشيطان واتباع الظن والكفار. عاشرا أنه لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم المتوكلين على الله، أعظم الناس توكلا على الله، جازاه الله على ذلك بأن كان حسبه وكافيه. قال المصنف رحمه الله وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه الآية الرابعة من آيات باب التوكل. مناسبتها للباب أنها دلت على وجوب التوكل على الله لأن الله بالتوكل يحفظ عبده ويكفيه. ومناسبة الآية للتوحيد أنها دلت على أن التوحيد من صفات المؤمنين، وهو عبادة من العبادات التي صرفها لغير الله شرك مناف للتوحيد. وأما ألفاظ الآية ومعناها فقوله سبحانه وتعالى: ومن اسم شرط جازم يفيد العموم، وقوله يتوكل على الله أي في أمر دينه ودنياه بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ويثق بالله عز وجل في تسهيل ذلك له. وقوله على الله أي لا على غيره، يتوكل على الله لا على غيره. وقوله فهو حسبه أي كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء. ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له، فلهذا قال تعالى: إن الله بالغ أمره، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره. فلهذه الآية أو لهذه الجملة من الآية منطوق ومفهوم. فما هو منطوق الآية وما هو مفهومها؟ منطوق هذه الآية أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته وييسر له أموره. ومفهوم الآية أن من لم يتوكل على الله خذل، لأن غير الله عز وجل لا يكون حسبا. من لم يتوكل على الله وتوكل على غير الله خذل. وفي هذه الجملة فوائد، الفائدة الأولى أن من كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره، لا يضره عدوه إلا أذى لا بد منه، مثل الحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى وبين الضرر الذي يتشفى به عدوه منه، فرق بينهما. يعني أن الله عز وجل كافيه فلا مطمع لعدوه فيه ولا يضره عدوه إلا أذى، والأذى هذا الذي لا يحصل فيه التشفي للعدو من هذا المتوكل على الله عز وجل. ولذا قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال الأخرى. لاحظ، قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما في الأعمال الأخرى، بل جعل نفسه سبحانه وتعالى كافي عبده، جعل نفسه كافيا عبده المتوكل عليه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ورزقه ونصره. من فوائد هذه الآية أن فيها دليلا على فضل التوكل وعلى فائدته، فمن فوائد التوكل على الله نيل كفاية الله عز وجل. وللتوكل على الله فوائد أخرى، منها النصر على الأعداء، لذلك قال الله عز وجل عن المؤمنين: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، انتصروا على أعدائهم لأنهم توكلوا على ربهم. ومن فوائد التوكل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن صفاتهم أنهم على ربهم يتوكلون. ومن الفوائد أيضا، من فوائد التوكل على الله، الحصول على الرزق، كما في حديث عمر: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ومن فوائده الحفظ من الشيطان، كما في حديث أنس: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. ومن فوائد التوكل على الله العزة والغنى النفسي، كما في قوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. من فوائد الآية أيضا أن التوكل من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله عز وجل علق الجملة الأخيرة على الأولى، تعليق الجزاء على الشرط. ومن فوائد الآية التنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، مع التوكل اتخاذ الأسباب، لأن الله تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل، كما قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى، والتقوى فيها قيام بالأسباب المأمور بها شرعا. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. توثيق هذا الحديث: أخرجه البخاري واللفظ له، والنسائي لكن في الكبرى. والأصل في التخريج، الأصل عند التخريج للحديث إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفي بذلك، كما هو صنيع المتأخرين، وهو صنيع المؤلف إلا ما ندر كما في هذا الموضع. ومناسبة الحديث للباب أن فيه أن هذه الكلمة التي هي كلمة التفويض والاعتماد على الله عز وجل تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء. ومناسبة الحديث للتوحيد أن هذه الكلمة التي تعني التوكل على الله من العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل، فلو صرفت لغير الله سبحانه وتعالى لكانت شركا منافيا للتوحيد. قول ألفاظ الحديث: قول المصنف وعن ابن عباس، عبد الله ابن عباس قد مرت ترجمته، وقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هذه الكلمة حسبنا أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه، أليس الله بكاف عبده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. والوكيل فعيل على وزن فعيل من الوكالة، وحقيقة الوكيل أنه يستقل بأمر الموكل إليه. والوكيل له عدة معان، منها أنه الكفيل كما في قوله الله على ما نقول وكيل، أي كفيل. ومن معانيه الحفيظ، قل لست عليكم بوكيل، أي بحفيظ. ومن معانيه الكافي والمقسط والمحيط. نخلص من هذا أن الوكيل معناه الكافي الكفيل، كما في هذا الموضع حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الكافي من الشدائد والكروب والكفيل لذلك. والوكيل اسم من أسماء الله عز وجل، معناه الشرعي من هو من يتوكل عليه، هو من يتوكل عليه تفوض الأمور إليه ليأتي بالخير ويدفع الشر، وهذا لا يصلح إلا لله عز وجل وحده. ولهذا أمر الله عز وجل باتخاذه وكيلا، كما قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وحذر من اتخاذ وكيل من دونه، كما في قوله عز وجل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. واسم الوكيل يتضمن معنى عاما ومعنى خاصا، أما العام فيدل عليه قوله تعالى وهو على كل شيء وكيل، وقوله والله على كل شيء وكيل، أي المتكفل بأرزاق جميع المخلوقات وأقواتها، القائم بتدبير شؤونها وتصريف أمورها، هذا المعنى العام. وكيل على كل شيء، على جميع المخلوقات، كفيل بأرزاقهم بأقواتهم بتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم. أما المعنى الخاص فيدل عليه قوله سبحانه وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله سبحانه كما في هذا الموضع وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الكافي لمن التجا إليه واعتصم به. وهذا خاص بالمؤمنين، هذا خاص بالمؤمنين، وكالة خاصة بالمؤمنين، حيث ييسر لهم اليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم ما أهمهم في الآخرة والأولى. والله عز وجل من أوصافه أنه موكل، يوكل بعض عباده ما شاء، كما في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، توكيل من عند الله عز وجل. وكما في قوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وليس المراد في الآية الأخيرة بالتوكيل أن الله عز وجل محتاج إلى ذلك، بل هو في غنى، ولكن المراد بالتوكيل الاستخلاف في الأرض لينظر كيف يعملون.
وقوله قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، أي هذه الكلمة كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم. ومتى قالها إبراهيم؟ في رواية جاءت في صحيح الإمام البخاري ورواها أيضا أخرجها الحاكم أن ذلك آخر ما قال، آخر ما قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار. ووقع عند النسائي وأبي نعيم أنها أول ما قال. قال الحافظ رحمه الله: فيمكن أن يكون هذا القول هو أول شيء وآخر شيء قال، أن يكون أول ما قال وآخر ما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وإن كانت الرواية التي فيها ذكر أنها آخر ما قال هي أصح من ذكر أنها أول ما قال، لكن هذا الجمع حسن. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، وهو أبو الأنبياء، جعل الله في ذريته النبوة، أبو الأنبياء من بعد نوح، جعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب. وقوله عليه السلام هذا موافق لقول الله سبحانه وتعالى: سلام على إبراهيم. فالتسليم على الأنبياء وإن لم يذكر فيها الصلاة ذلك سائغ، كما ورد في القرآن في سورة الصافات: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، وهكذا. حين ألقي في النار، وتلك حادثة عظيمة ظهر فيها عظم توكل إبراهيم على ربه تبارك وتعالى، وظهر فيها حماية الله لإبراهيم وكفايته له. ألقي في نار عظيمة أضرمت وأشعلت، ولما ألقي فيها قال الله عز وجل: يا نار، هذه النار المخلوقة التي هي طوع أمر الله عز وجل، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت بردا ولم تكن بردا خالصا فيتأذى إبراهيم، بل كانت سلاما مع البرودة سلامة. كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوله: وقالها محمد حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا إشارة إلى ما ثبت عند الطبراني وغيره من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، أنه لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فندب الناس فانتدبوا، ندب الناس للمواجهة. وقد عزم أبو سفيان وكان آنذاك على الكفر، انتدب عزم على أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندب الناس فانتدبوا. قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي بعد أن أصيبوا بجراح كثيرة في غزوة أحد، يوم أحد، فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد. وحمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة النبوية. فأنزل الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم ما اتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذا الحديث فوائد. من فوائد الحديث فضيلة هذه الكلمة، وأنه ينبغي أن تقال عند الشدائد والكروب، ولذلك سواء كانت الشدة دنيوية أو أخروية، دنيوية أو أخروية. أما الدنيوية فكما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأخروية فحين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن النفخ في الصور بأن الملك الموكل بنفخ الصور قد حنى جبهته ينتظر الأمر متى يؤمر فينفخ، فقال المسلمون ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. والحديث في المسند وغيره من حديث أبي سعيد. ومن فوائد الحديث أيضا ثمرة التوكل على الله عز وجل، وأن من توكل على الله كفاه ووقاه وحماه، كما حصل للنبي إبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد الحديث أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا، قد يكون خيرا. ومن فوائد الحديث أن من علامات الإيمان الثبات في زمن الشدة. ومن فوائد الحديث الحرب النفسية، أن الحرب النفسية لا تضر المؤمنين، وذلك لما بلغهم أن الناس قد جمعوا لهم لم تضرهم تلك الدعوة أو ذلك الكلام. ومن فوائد الحديث أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، فعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. وفي الحديث فضيلة إبراهيم عليه السلام، وفي الحديث فضيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، وذلك لقوله فتوكلوا، وهو أمر والأمر للوجوب. الثانية أنه من شروط الإيمان لقوله إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في حصول الإيمان. الثالثة تفسير آية الأنفال، وهي قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والشاهد منها وعلى ربهم يتوكلون. والمراد بالإيمان كما ذكر العثيمين هو الإيمان الكامل. الرابعة تفسير الآية في آخرها، والمراد بالآية قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وأشار إلى آخرها في قوله ومن اتبعك من المؤمنين لتفهم معناها بالمعنى الصحيح، أي الله كافيك وكافي من اتبعك. الخامسة تفسير آية الطلاق، وهي قوله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الشدائد، والمراد بالكلمة هي قول حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا كانت هذه هي قول إبراهيم فوجب اتباع إبراهيم في ذلك، لأن الله عز وجل أمر باتباعه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وبما أن هذه الكلمة هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن عرضت لهم تلك الشدة، فوجب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. نكون بهذا قد أخذنا ما يتعلق بباب التوكل، وبقي أن يعرف الشخص ما هي الأمور التي تنافي التوكل. هناك أمور تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. من هذه الأمور التطير والتشاؤم، فمن تطير وتشاؤم لم يكن متوكلا على الله سبحانه وتعالى. ومنها التنجيم والكهانة والذهاب إلى أصحابها، فمن حصل منه ذلك لم يحصل منه التوكل على الله. ومنها تعليق التمائم، وإذا تعلق بشيء وكل إليه وليس من المتوكلين على الله. ومنها التبرك بالأحجار والأشجار، ومن فعل ذلك لم يكن من المعتمدين على الله المتوكلين عليه. ومنها عدم السعي في طلب الرزق والأخذ بأسباب الرزق. ومنها عدم بذل السبب في العلاج، ونحو ذلك من الأمور التي تلحظ أن فيها منافاة للتوكل على الله عز وجل جزءا وكلا. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.